رسالة وصلت من المستمعة حنان ألف ألف من البحرين، تذكر في رسالتها فضيلة الشيخ بأنها متزوجة من ابن خالتها، وأيضا تقول بأنها معلمة للطالبات في الصف الأول الابتدائي، وتذكر بأنها محافظة على دينها وعقيدتها وتحمد الله على ذلك، إلا أنها ابتليت بزوج لا يصلي ورزقت منه بطفل، ولها معه ما يقارب من 6 سنوات لم يسجد لربه ركعة
أعوذ
واحدة
بالله، أعوذ بالله.
والعياذ بالله. تقول: من فضل الله علي أنني رزقت بالصبر والتحمل، عله أن يتوب إلى الله، وذكرته بالنار والعذاب. تقول: علمت خالتي بأنني سأذهب إلى أهلي وأطلب الطلاق وأصريت على ذلك، فلما علمت خالتي بإصراري أقسمت إذا لم أرجع لولدها أن تقاطع أمي وإخوتي، فأنا حائرة يا فضيلة الشيخ، وجهوني ماذا أعمل. حنان من البحرين.
هذا السؤال سؤال مهم عظيم، والسامع قد سمعه كما استمعته أنا. هذا الرجل الذي لا يصلي حكمه على القول الراجح أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وذلك لدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوان لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين بالمعاصي، بل لا تنتفي إلا بالكفر. فالعاصي وإن عصى من أعظم معصية هو أخوك في الدين إذا لم تكن هذه المعصية كفرا. والدليل على أن المعاصي لا تخرج من الأخوة في الدين قوله تبارك وتعالى في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله القاتل عمدا أخا للمقتول، وقتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله تعالى فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ودليل آخر على أن المعاصي مهما عظمت لا تخرج من الإيمان إذا لم تكن كفرا، لا تخرج من أخوة الإيمان إذا لم تكن كفرا، قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، مع أن قتال المسلم بل مع أن قتال المؤمن من كبائر الذنوب العظيمة، حتى جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الكفر، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة لقوله: إنما المؤمنون إخوة. فعلم بذلك أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فإنه كافر، لأن الله تعالى قال في آية براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن بقي أن يقال: وهل تكفرون مانع الزكاة كما تكفرون من لم يصل؟ قلنا: لا، لا نكفر مانع الزكاة، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وحقها زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صبحته وصفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومنطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم الآية الكريمة كما هو معروف عند الأصوليين أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم فإنه يقدم المنطوق. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. هذا دليل من القرآن على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج عن الملة، وطريقه أي طريق الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى اشترط للأخوة في الدين 3 شروط: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة جعله حدا فاصلا بين الشرك والكفر، والحد يخرج المحدود مما يحاده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذان دليلان من السنة على كفر تارك الصلاة. أما ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فإن عبد الله بن شقيق وهو من التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا نقل إجماع أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولهذا نقل إجماعهم غير واحد من العلماء، أي نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من العلماء، ومنهم أي من نقل إجماعهم إسحاق بن راهوية رحمه الله. وأما المعنى والنظر فإنه يقال: كيف يكون في قلب هذا الرجل إيمان وهو محافظ على ترك الصلاة مع سهولتها ويسرها وعناية الله بها وإكرامه للمحافظين عليها؟ فكيف يمكن أن يكون في قلبه إيمان وهو يحافظ على ترك هذه الصلاة العظيمة؟ إن محافظته على تركها وعدم صلاته يدل دلالة واضحة على أنه لا إيمان عنده، وبهذا يكون الدليل على كفر تارك الصلاة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. وإذا تبين ذلك فإن زوج هذه المرأة السائلة الذي لا يصلي مع مداومتها لنصحها إياه كافر كفرا مخرجا عن الملة، ولا تحل له ولا يحل لها، لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والواجب على هذه السائلة أن تفارق الرجل وأن لا تبقى عنده وأن لا تمكنه من نفسها، لأنها حرام عليه وهو حرام عليها، حتى يهديه الله عز وجل ويرجع إلى دين الله الذي خلق له. فإن الله لم يخلق العباد إلا ليعبدوه كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتستعين الله عز وجل ولتصبر ولتحتسب ولتقوى على ذلك. ربما يأتيها الشيطان ويقول لها أنت أم ولد كيف تفارقين الزوج وما مصير الولد حينئذ؟ فنقول إن الإنسان إذا نظر إلى ما عند الله من الثواب وإلى ما يحصل له من العقاب إذا خالف أمر الله هان عليه هذا كله، وولدها لن يضيع، فإنه إذا ثبت عند القاضي أن هذا الرجل لا يصلي لن يجعل له ولاية على هذا الولد، فيبقى الولد معها. وإذا استعانت بالله عز وجل أعانها الله ويسر لها أمرها. ولكني أوجه قبل ختام جوابي أوجه نصيحة إلى هذا الرجل إن كان يسمع ما أقول، أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يرجع إلى الله ما دام في زمن الإمكان، فإنه ربما يأتيه الموت بغتة. فإذا مات على هذه الحال لم يحشر في زمرة النبيين، بل يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فليتق الله وليصلي وليجرب أيما أطيب حياة أن يصلي ويعبد الله ويرجع إلى ربه وينيب إليه، أو أن يبقى على ما هو عليه من البعد عن الله عز وجل والفرار من دينه. إنني أضمن له إذا آمن وعمل عملا صالحا أن يحييه الله حياة طيبة وأن يجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل، ولا ييأس من رحمة الله، فإن الإنسان مهما بلغت ذنوبه إذا تاب إلى الله توبة نصوحا محى الله عنه هذه الذنوب، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم أني أقول له إن التوبة يسيرة على من يسرها الله عليه، لا تحتاج إلا إلى عزم، عزم عازم، وإذا تاب قبل أن يحضره الأجل فإن الله تعالى يقبل توبته. قال الله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالهداية
اللهم آمين
والتوفيق
اللهم آمين
والرجوع إليه
اللهم آمين
والتوبة والإنابة. وأما بالنسبة لخالتها مع أمها، وأن خالتها قالت إن لم ترجع إلى بيت زوجها فإنني لن آتي إلى بيت أختي، فإن هذا لا يضر هذه المرأة. يعني لو أن خالتها قاطعت أمها بسبب عدم رجوع المرأة بسبب عدم رجوعها إلى بيت زوجها فإن ذلك ليس فيه إثم عليها،
طيب.
أي على الزوجة السائلة، بل الإثم على هذه الخالة. وقد قال الله تعالى في من يقطع رحمه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإني أحذرها وغيرها مما يسمع من قطيعة الرحم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وإني أقول إن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فالزمي أيتها الأخت السائلة، الزمي بيت أهلك. والزوج ما دام على ترك الصلاة ليس بزوج لك، أنت لا تحلين له وهو لا يحل لك. ولا يضرك إذا غضبت خالتك ولم تأتي إلى بيت أمك، لا يضرك ذلك شيئا، وإنما يضر خالتك. ثم إني أقول لو أن خالتك هذه ألقت النصيحة إلى ولدها وكررت عليه وصارت عونا لك عليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ويصلي، ثم بعد ذلك ترجعين إليه بسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل